وفي أثناء سيرنا إلى الدوادمي سألت السيد الرفيق كيف تقضي يا سيد نهارك في المدينة؟ فقال: يا أستاذ، بالك نحن أصحاب أملاك والحمد لله، وربنا أغنانا عن الوظائف وغيرها من الأعمال الرسمية، وأعمالنا الخاصة كثيرة. فقلت له: مقصودي من السؤال أنك فيما تقضي أوقات فراغك نهارا أو ليلا؟ قال حفظه الله: يا أستاذ، عندنا أصحاب جماعة نعمل معهم دوريات، أي اجتماعات وسهرات، من بعد المغرب لحد الساعة الرابعة والخامسة، نلعب الجوكر أو صن أو إنن أو داما أو الضومنة. فقلت له: والشطرنج؟ قال: لا والله، الشطرنج ما دخل عقلي حتى الآن. فقلت له: هذا في الليل. وفي النهار؟ والمقصود من الأسئلة هو تزجية الوقت، لأن المسافات بعيدة. في النهار غالبا ما أخرج من البيت، وإذا خرجت فأذهب إلى محل خالي وأقرأ عنده بعض الجرائد. هل عندك يا سيدي مكتبة؟ لا يا أستاذ، ما عندي مكتبة، ولكن عندي كتب ثقافية مثل جواهر الأدب وديوان شوقي. إذن يا سيدي تحفظ الشيء الكثير من شعر شوقي؟ نعم، كنت أحفظ شيئا كثيرا من الشعر، ولكن الأعمال والأشغال الخاصة جعلتنا ننسى كل شيء. كيف كانت فكرة الرياض ولماذا كانت؟ لقد سألتني عن فكرة الرياض ولماذا كانت. فكرة الرياض يا أستاذ جاءت تبعا لزيارة حائل، لي صديق في حائل فذهبت لزيارته، ولما درى أمير حائل عن وصولي أنزلني في ضيافته، ولما توجهت من حائل إلى بريدة أبرق أمير حائل إلى أمير بريدة لأكون في ضيافته، وفي بريدة أبرقت لجلالة الملك عبد العزيز فأمر حفظه الله بترحيلي إلى الرياض، ومن هنا جئت إلى الرياض، وكان جلالته في المقناص فجاءتني برقية بالتوجه إلى المقناص، فذهبت وتشرفت برسم يديه الكريمتين، وقد أمر لي جلالته في المقناص بتخصيص خيمة وخادم وطباخ طيلة إقامتي هناك. كان السواق يستمع إلى حديثه، وكنت ألاحظ على سيما وجهه علامات التبرم والغيظ لهذا الفقع المتواصل، وقد صرح لي مرة ولم يكن السيد عندنا أنه من شدة غيظه من الكلام الذي يقول كنت أحب أن أقاطعه وأقول له: بس يا سيدي بلا فقع قلب، ولكني سكت وأنا بدي أطق من الفلت. وأخيرا التفت السواق إلى السيد وقال له: يا سيدي لا تكثر من ذكر البرقيات والمرقيات. فافتعل السيد الغضب وسأله: ولماذا يا أخي؟ فقال له السيد: يا عمي يحسبوك جاسوس وتروح في داهية لا قدر الله. فأشاح السيد بوجهه عنه والتفت إلي وقال بصوت خافت: إيش رأيك يا أستاذ في هذا الرجل القليل الأدب والحياء؟ والله لولا أنت بيننا لشرفت مقامه بالذي في رجلي أكرمك الله، وأقدر أسمع كلاما الآن أوسخ من الوسخ، ولكن لا أتنازل الكلام مع أمثال هؤلاء، بس أرجوك تكون شاهد فيما لو اتخذت ضده أي إجراء عند مدير البرق والبريد، فهو يعرفني ويعرف مكانتي في المدينة. فهدأت عليه وقلت له: لا تأخذ في نفسك على هؤلاء، فهم لا يعرفون يتكلمون ومن يتكلمون معه. ففرح السيد وهدأت نفسه. وانتهت رحلة الأخ رحمه الله بعد وصوله إلى الطائف. وفي أثناء سيرنا إلى الدوادمي سألت السيد الرفيق كيف تقضي يا سيد نهارك في المدينة؟ فقال: يا أستاذ، بالك نحن أصحاب أملاك والحمد لله، وربنا أغنانا عن الوظائف وغيرها من الأعمال الرسمية، وأعمالنا الخاصة كثيرة. فقلت له: مقصودي من السؤال أنك فيما تقضي أوقات فراغك نهارا أو ليلا؟ قال حفظه الله: يا أستاذ، عندنا أصحاب جماعة نعمل معهم دوريات، أي اجتماعات وسهرات، من بعد المغرب لحد الساعة الرابعة والخامسة، نلعب الجوكر أو صن أو إنن أو داما أو الضومنة. فقلت له: والشطرنج؟ قال: لا والله، الشطرنج ما دخل عقلي حتى الآن. فقلت له: هذا في الليل. وفي النهار؟ والمقصود من الأسئلة هو تزجية الوقت، لأن المسافات بعيدة. في النهار غالبا ما أخرج من البيت، وإذا خرجت فأذهب إلى محل خالي وأقرأ عنده بعض الجرائد. هل عندك يا سيدي مكتبة؟ لا يا أستاذ، ما عندي مكتبة، ولكن عندي كتب ثقافية مثل جواهر الأدب وديوان شوقي. إذن يا سيدي تحفظ الشيء الكثير من شعر شوقي؟ نعم، كنت أحفظ شيئا كثيرا من الشعر، ولكن الأعمال والأشغال الخاصة جعلتنا ننسى كل شيء. كيف كانت فكرة الرياض ولماذا كانت؟ لقد سألتني عن فكرة الرياض ولماذا كانت. فكرة الرياض يا أستاذ جاءت تبعا لزيارة حائل، لي صديق في حائل فذهبت لزيارته، ولما درى أمير حائل عن وصولي أنزلني في ضيافته، ولما توجهت من حائل إلى بريدة أبرق أمير حائل إلى أمير بريدة لأكون في ضيافته، وفي بريدة أبرقت لجلالة الملك عبد العزيز، فأمر حفظه الله بترحيلي إلى الرياض، ومن هنا جئت إلى الرياض، وكان جلالته في المقناص، فجاءتني برقية بالتوجه إلى المقناص، فذهبت وتشرفت برسم يديه الكريمتين، وقد أمر لي جلالته في المقناص بتخصيص خيمة وخادم وطباخ طيلة إقامتي هناك. كان السواق يستمع إلى حديثه، وكنت ألاحظ على سيما وجهه علامات التبرم والغيظ لهذا الفقع المتواصل، وقد صرح لي مرة ولم يكن السيد عندنا أنه من شدة غيظه من الكلام الذي يقول كنت أحب أن أقاطعه وأقول له بس يا سيدي بلا فقع قلب، ولكني سكت وأنا بدي أطق من الفلت. وأخيرا التفت السواق إلى السيد وقال له يا سيدي لا تكثر من ذكر البرقيات والمرقيات، فافتعل السيد الغضب وسأله ولماذا يا أخي؟ فقال له السيد يا عمي يحسبوك جاسوس وتروح في داهية لا قدر الله. فأشاح السيد بوجهه عنه والتفت إلي وقال بصوت خافت إيش رأيك يا أستاذ في هذا الرجل القليل الأدب والحياء؟ والله لولا أنت بيننا لشرفت مقامه بالذي في رجلي أكرمك الله، وأقدر أسمع كلاما الآن أوسخ من الوسخ، ولكن لا أتنازل الكلام مع أمثال هؤلاء، بس أرجوك تكون شاهد فيما لو اتخذت ضده أي إجراء عند مدير البرق والبريد، فهو يعرفني ويعرف مكانتي في المدينة. فهدأت عليه وقلت له لا تأخذ في نفسك على هؤلاء، فهم لا يعرفون يتكلمون ومن يتكلمون معه. ففرح السيد وهدأت نفسه. وانتهت رحلة الأخ رحمه الله بعد وصوله إلى الطائف، أما السيد فاستمر سيره إلى مكة. قام رحمه الله برحلة إلى الظهران والعراق سنة 66، وكان يرافقه الصديق الكريم الأستاذ محمد الحسن الضبيب رحمهما الله، وكتب في مفكاته يوم 30/1/66 هجرية: وصلنا مطار الظهران الساعة 12:30 إلا 5 دقائق، أي بعد المغرب، ولم نجد محلا نأوي إليه أو سيارة تنقلنا حيث نشاء. وأخيرا تكرم أحد موظفي إدارة الجوازات السيد سليمان مقبول وسمح لنا بالبقاء في غرفة من غرف إدارته لقضاء تلك الليلة مع تقديم القراءة لنا، وكان لطيفا جدا جزاه الله خيرا. وفي اليوم الثاني أمرنا بسيارته فأوصلتنا إلى الخبر، ونزلنا عند الأستاذ علي الغامدي مدير مدرسة الخبر. وفي يوم الأول من شهر صفر سنة 66 هجرية جئنا إلى الدمام للسلام على أمير المنطقة الأمير عبد المحسن بن جلوي، فأكرم حفظه الله وفادتنا وأنزلنا ضيوفا عنده. وبعد المغرب جئنا إلى سموه للسلام، وبعد جلسة قصيرة في غرفة الانتظار قال لنا كبير الأمناء المعتوق عاشق ادخلوا فالأمير جالس. دخلنا وسلمنا على سموه وجلسنا وساد الصمت. وبعد برهة جاء الشيخ عبد الله بن عدوان، فقام الأمير بجميع الحاضرين إلى غرفة الطعام، وكانت المائدة تجمع كل طعام شهي. وفي اليوم نفسه أمر لنا سموه بتسهيل جميع إجراءات السفر إلى البحرين على حسابه الخاص، فشكرا لسموه وجزاه الله خيرا. في الخامس من صفر انتهينا من مسألة الجوازات، وتكرم الأستاذ عبد الله الملحوق رئيس ديوان الإمارة بأن أمر لنا بالركوب في أحد زوارق الشركة الذاهبة إلى البحرين، وكان الأستاذ الملحوق لطيفا جدا معنا. توجهنا من الدمام إلى الخبر وسلمنا على الأمير محمد بن خويطر وتحدثنا معه طويلا، ثم ودعنا وتوجهنا إلى البحرين في زورق تابع للشركة، ونزلنا في البحرين في أحد الفنادق. وفي الخامس عشر من صفر 66 توجهنا إلى البصرة بحرا في مركب هندي اسمه باراجورا، وكانت مشحونة بالإسمنت والركاب، ومعظمهم من شيعة البحرين والهند، ولازدحامها وعدم وجود غيرها من المراكب لم نجد مكانا إلا في الدرجة الثالثة، وكان الشيعة ذاهبين إلى العراق لزيارة كربلاء ومشاهد أخرى. بعد أن أبحرت الباخرة وغادرت مياه البحرين رعايت السماء وأبرقت وأخذ المطر ينهمر، الأمر الذي أوقع ركاب الدرجة الثالثة في تعب ونصب، وربطنا بساطا صغيرا فوقنا كمظلة، وهبت رياح شديدة وأخذت الباخرة تتمايل ذات اليمين وذات الشمال، وأخذ الركاب يتدحرجون من مكان إلى آخر، وانتشرت الوساخات والأقذار المختلفة في كل مكان. وأخيرا رست عند ميناء رأس النورة وأنزلت كميات كبيرة من الإسمنت، وشدت الرياح من بعد غروب الشمس، واستمر المركب في تذبذبه وتمايله. كان طعامنا وزادنا من السكر والشاي وأدوات الشاي في زنبيل كبير، وقد وضعناه مع الأمتعة في جانب من المركب، وعندما احتجنا إليه صباحا لم نجد له أثرا، وبحثنا عنه في طول الباخرة وعرضها وبين أمتعة الركاب كلهم، وذاع الخبر خبر فقد الزنبيل بين جميع الركاب ولكن دون جدوى. وقد ترجح لدينا أن بعض المتعصبين من الشيعة أراد أن يتقرب ويتعبد بإلقائه في البحر أو إلقاء ما فيه من الطعام في بطنه. تركنا الأمر وذهبنا إلى طباخ الباخرة وكلهم هنود شرس الأخلاق، واتفقنا معهم على أخذ الطعام من عندهم مقابل 14 روبية حتى نصل إلى البصرة. وحدث عن الفلفل ما شئت أن تحدث. وقف المركب أو الفلك المشحون يومين وليلتين في ميناء رأس تنورة، وقفة جلبت لنا السأم والملل والمرض. وبالرغم من حبي للأسفار ولا سيما الأسفار البحرية، ضقت ذرعا من حياة تلك الباخرة لازدحام ركابها ووساختهم ووساخة المركب وضياع الزاد والالتجاء إلى أكل المركب المفلفل ووقوف الباخرة. كانت القذارة عنوان المركب والركاب وعمال الباخرة، بعضهم مسلمون والبعض إما هندوكي أو مسيحي، وكلهم بعيدون عن شيء اسمه الإنسانية، ومعاملتهم مع غيرهم في غاية من الشراسة والوقاحة. وكنا ندعو أن يعجل الله بوصولنا إلى البصرة لنتخلص من هذا المركب القذر وأهله. يقيم الشيعة كل ليلة بعد المغرب حفلة بكاء وصياح يجتمع فيها الكبار والصغار، ويقرأ عليهم أحدهم قصة الحسين رضي الله عنه، ويتباكون لسماعها ويظهرون التأثر لما يسمعونه من القارئ وهم غير فاهمين لما يقرأ عليهم. بعد 8 أيام بلياليها، وكانت لنا كثمانية أشهر، وصلنا البصرة وحمدنا الله تعالى على أن أزال عنا الخبث. ومن البصرة توجهنا في القطار البطيء إلى بغداد. وصلنا بغداد ليلة الجمعة 23 من صفر سنة 66 هجرية، ونزلنا في فندق الأمراء الحديث بشارع الرشيد. ولما كانت رحلاتي كلها للاستشفاء سواء بتغيير الجو والأرض أو بمراجعة أطباء الجهة التي أسافر إليها، بادرت بمجرد وصولي إلى بغداد في مراجعة طبيب من أطبائها المشهورين. واستعنت في ذلك بصديق سبق أن تعرفت به في رحلتي الأولى، وهو الأستاذ أمير عباس. فذهبت إليه في مقهى الزهاوي حيث تعود الجلوس فيه وقت فراغه، فأرشدني إلى طبيب مشهور في بغداد وقال سنأخذ له خطاب توصية من صديق. واتفقت معه على ميعاد، ودخل رفيقي الأستاذ محمد الحسن الضبيب المستشفى بالكرادة لعلاج عينه. وفي الميعاد المحدد ذهبت إلى الأستاذ أمير عباس، فقام معي وزار صديقه في مكتبه، وهو الأستاذ الشاعر عبد المجيد الحسين الملا رئيس كتاب مكتب النقليات. وبعد جلسة لطيفة معه طلب الأستاذ أمير عباس منه خطاب توصية على الدكتور عبد المجيد القصاب خريج جامعة مونبليه، بعد أن قام بدور التعارف بيني وبين الأستاذ الملا وأنني جئت من الحجاز للاستشفاء. فكتب الأستاذ الملا خطاب توصية لصديقه الدكتور عبد المجيد القصاب، ثم ودعنا الأستاذ الملا شاكرين له هذه المروءة والشهامة والمساعدة. وجئنا إلى الدكتور القصاب وقدمنا له خطاب صديقه، فما انتهى من قراءته إلا ورحى بنا، ثم أجرى علي فحصا دقيقا وكتب لي الدواء. وعند خروجنا من عيادته أردنا أن نقدم له رسم الكشف، فاعتذر عن قبوله وقال أنت مرسل من قبل عبد المجيد فلا أستطيع أن أقبل منكم شيئا. وهنا ودعت الأخ أمير عباس ورجعت إلى شارع المتنبي وأول شارع السراي، حيث تغديت في مطعم ثم رجعت إلى الفندق. وبعد الظهر زرت الأخ محمد الضبيب في مستشفاه بالكرادة حيث أجرى عملية جراحية في إحدى عينيه. وبعد جلسة معه وأحاديث من هنا وهناك، أي أن كل واحد شرح للثاني مراجعاته مع الأطباء، ثم خرجت مع خادم الأخ محمد الضبيب إلى ناحية الخزان المائي، وكان الجو باردا جدا والرياح ثلجية. زرت يوم الخامس من ربيع الأول سنة 66 هجرية المفوضية السعودية، ولم أجد سعادة الوزير المفوض الأستاذ عبد الله الخيال، وجلست مع الأستاذ عبد العزيز السقير سكرتير المفوضية، وسألته عن البريد لأني اتخذت عنوان خطاباتي المفوضية السعودية. كان الجو باردا جدا والرياح شديدة تهيج الغبار، وقد احتجبت الشمس وراء ذراته. خرجت في يوم الثامن من ربيع الأول من الفندق إلى شارع السراي أبحث عن كتاب تاريخ شرق الأردن لبيك باشا، ثم ركبت من باب المعظم إلى المفوضية السعودية وسلمت على الأستاذ عبد العزيز السقير، وكان عنده عراقي اسمه طه الشبلي، وهو يقص عليه حياته العسكرية في الحجاز أيام الملك حسين ثم انتقاله إلى شرق الأردن. وعلمت من الأستاذ الصقير أن الأستاذ عبد الله الخيال ترقى إلى منصب وزير مفوض، وكان من قبل قائما بأعمال المفوضية، فهنأته بذلك. ثم خرجت إلى الكرادة لزيارة الأخ الزميل الضبيب، وبعد خروجي من زيارته مررت على مطعم عبد الصاحب وتغديت كوزي على تمن، أي رز بلحم وزبيب. زرت يوم 18 من ربيع الأول 66 المتحف العراقي، وشاهدت ما فيه من الآثار الحجرية والخزفية، وعليها نقوش رأيت في صندوق جثة ولد وقد تفككت عن بعضها، وهيكل عظمي لامرأة، وأكثر ما استرعى انتباهي الدنانير والدراهم المسكوكة في العهد الأموي. حضرت يوم الرابع من ربيع الثاني الحفلة التي أقامتها جمعية الهداية الإسلامية في مسجد السيد سلطان، وألقيت محاضرات ألقيت محاضرات قيمة، وكانت كلمة الأستاذ شاكر البدوي من أروع وأجمل ما ألقي في الحفلة من الخطب والكلمات. استمر نزول المطر طول الليل، وأصبحت الشوارع كلها مياه تجري، وبالرغم من هذا كله لم تقف حركة الشوارع والأسواق والسيارات. ودعنا في آخر ربيع الثاني بغداد الجميلة ومن بها من الإخوان والأصدقاء، ودفعنا حساب الفندق لمدة 29 يوما لسريرين 6960 فلسا، وركبنا القطار الساعة 9 بالتوقيت العربي، وقضينا سواد الليل كله في السير. والساعة 2 من اليوم الثاني وصلنا الشعيبة، ومن الشعيبة ذهبنا إلى بلدة زبير في عربة في ساعة واحدة، وكان الطريق بين الشعيبة إلى الزبير مزدحما بمعسكرات الجنود البريطانيين ترفرف عليها علم الاستعمار البريطاني وقد زالت والحمد لله الآن. وسبب قدومنا إلى الزبير هو أن الذي يريد السفر إلى الكويت بالسيارات يأتي إلى هذه البلدة، وحالما وصلنا سألنا عن السيارات المتوجهة إلى الكويت، فقيل لنا عن سيارة متوجهة غدا إلى الكويت، وكان للأخ محمد الضبيب عم يقيم في هذه البلدة، فذهبنا إلى داره وارتحنا حتى دنت صلاة الجمعة، فذهبنا إلى جامع الزبير، ويقولون إن قبر الزبير رضي الله عنه في هذا المسجد. وصلنا الجمعة ولم تخلو الخطبة من كلمات بدعية. اتفقنا على السفر إلى الكويت في سيارة الشركة العراقية الكويتية، كل راكب 1125 فلسا. وعندما أرسلنا للشركة جوازاتنا ردتها إلينا لأنها لم تؤشر من مكتب البصرة حيث سجلنا قدومنا. وفي الأخذ والرد مع الشركة توجهت السيارة التي كنا نريد الركوب فيها إلى الكويت، وقيل لنا لا بد لنا من الوصول إلى البصرة، فإلى البصرة ركبنا سيارة البلدية 50 فلسا للراكب الواحد. وبمجرد وصولنا إلى البصرة ذهبنا إلى القنصلية السعودية وتقابلنا مع الأستاذ فخري شيخ الأرض، وكان لطيفا جدا في مقابلته وتسهيل مهمة التأشيرة. ولم يكتفي بهذا كله، بل تفضل ودعانا إلى تناول الغداء عنده في القنصلية، واجتمعنا كذلك بالأخ محمد الشبيلي وهو كذلك على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة. وعندما أردنا أن نستأذنه للخروج أرسل معنا الأخ محمد الشبيلي أحد خدم القنصلية ليرافقنا كمرشد لنا ويرجع بنا بعد تجوالنا في الأسواق إلى القنصلية. وصلنا في جولتنا إلى شط العرب والنخيل والأسواق، وصلينا الظهر في مسجد الإمام علي، ثم عدنا إلى القنصلية حيث تناولنا الغداء، وبعده ودعنا الإخوان في القنصلية، وقضينا بقية النهار في التجول والاستراحة في مقهى على الشط. وبعد صلاة المغرب بحثنا عن مأوى نقضي فيه ليلتنا، وقد أدى بنا البحث إلى فندق متواضع اسمه نزهة المؤمنين. وبعد أخذ ورد مع صاحب الفندق ظهر من أحاديثه معنا أنه شرس الأخلاق، اتفقنا معه على المبيت عنده وأجرة السرير 100 فلس، وكانت نوافذ غرفتنا تطل على مياه الشط والنخيل، فكان منظرا رائعا. وفي 24 من ربيع الثاني 66 هجرية رجعنا ثانية إلى بلدة الزبير في سيارة من سيارات الشركة العراقية، أجرة الراكب 50 فلسا. ووصلنا الزبير في 25 دقيقة لأن السواق سار بسيارته في سرعة شبه جنونية، وتحركنا من الزبير في اليوم الثاني إلى الكويت الساعة 6:30 نهارا، ووصلنا باب نايف بالكويت، وأقمنا في الكويت أكثر من شهر. وتعرفت في هذه المدة بواسطة الأخ الصديق الشيخ محمد الضبيب وأخيه الأخ صالح الضبيب رحمهم الله بالأفاضل الآتي هي أسماؤهم: الشيخ عبد العزيز العتيقي والأخ حمد العتيقي والأخ خالد العتيقي والشيخ عبد اللطيف العتيقي والأخ عبد الرحمن المنصور العتيقي والشيخ يوسف عيسى القناعي والأخ محمد الشائقي والدكتور فضل محمد طبيب العيون والأخ محمد أحمد الرويجح والأخ راشد ابن يوسف مدير المدرسة الأحمدية والأخ يوسف النفيسي مدير المكتب التجاري السعودي والشيخ عبد العزيز بن عثمان الملا علي العبد المحسن الصقلاوي والشيخ عبد العزيز بن حمادة قاضي الكويت الأسبق والشيخ عبد الله الساير والشيخ عبد اللطيف ابن رويجح والأخ صالح ابن حمد الدعيج والأخ يونس ابن ملا سعيد. زرت مسجد صالح فضالة ومسجد ابن فارس ومسجد القصمة ومسجد ابن بحير ومسجد الغربلي ومسجد ابن نبهان ومسجد السيف وضاحية الجهرة والحولي والسريرة والناحية الشرقية والدمنة. بلغ مجموع ما صرفته في الرحلة من 30 محرم سنة 66 في الرياض والبحرين والعراق والكويت 741 ريالا، وذلك لغلاء الأسعار وارتفاع أثمانها لكوننا في أعقاب الحرب العالمية الثانية. مكثت في الرياض أيام بعد عودتي من العراق والبحرين، ثم فكرت في الرجوع إلى مكة، وكان الشيخان الشيخ عبد الظاهر أبو السمح والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمهما الله ورفاقهما على وشك الرحيل إلى مكة، فاتفقت معهما أن أكون واحدا من رفاقهما إلى الحجاز. وتحركت سياراتهم اليوم، وأبى الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إلا أن أكون معه في سيارته الصغيرة، وغدرنا الرياض الساعة 10 ليلا بعد صلاة العصر، ولم يكن السواق يعرف الطريق جيدا، فعدل عن طريق الحجاز إلى طريق من الطرق الشمالية، ولم يتنبه إلى خطأه وغلطته إلا بعد المغرب بعد أن أظلمت الدنيا، وعندما رأى نفسه منفردا ليس هناك سيارة ما ذاهبة وغائبة، مع أن طريق الحجاز لا تقف حركته لا سيما في أول الليل، وقف عن السير، فسأله الشيخ أبو السمح عن سبب الوقوف، قال الطريق ضاع وكان السواق جاويا، فقال له الشيخ الطريق ضاع أو نحن الذين ضعنا، وانزعجنا جميعا لأن زادنا وماءنا ووقود سيارتنا في السيارة الكبيرة الثانية. لما كنت أعرف من النجوم إلا برج العقرب، وأعرف أنه دوما ناحية الجنوب، وأننا إذا خرجنا من الرياض يكون على يسارنا، وبحثت عنه في السماء فوجدته وراءنا، ومعنى ذلك أننا نسير نحو الشمال لا ناحية الغرب. وعلى العموم استحسن الشيخ عبد الظاهر الوقوف في محلنا حتى نرى سيارة ونسأل صاحبها عن الطريق، ولا نتحرك مع مكاننا من مكاننا إلا على أمر بين. وبعد زمن غير يسير مرت بنا سيارة، سألنا سواقها عن طريق الحجاز، فقال أنتم الآن على طريق صدير وطريق الحجاز يساركم، وإذا قطعتم مسافة لا بأس بها نحو اليسار يقابلكم خط الحجاز. وحسب إرشاده سار السواق الجاوي، وبعد ما يقرب من ساعة كنا على طريق الحجاز، ووصلنا مرات الساعة 7 بعد منتصف الليل. نزلنا أمام جبل الكميت، وهو جبل بركاني مشرف على بلدة مرات وقرى أخرى من قرى الوشم. قام الخادم من الصباح الباكر ونصبوا خيمة بجوار الجبل للمقيل، ويجتاز منطقة النفود الرملية الممتدة إلى 25 كيلومتر في برد المساء. زار المشايخ في خيمتهم الشيخ محمد بن هليل قاضي منطقة السر، واستعدنا معه ذكريات قديمة، فقد كان زميلا لي في المعهد السعودي سنة 50 و300 وألف للهجرة. دخلنا النفود من بعد العصر، واستأذن السواق المشايخ في السير السريع دون مبالاة بالمطبات أو المنخفضات والمرتفعات، لأن أخذ الحيطة من تلك المطبات معناه الوقوع في ورطة الرمل والتغريز، وكان يسير وكأنه يصارع مقود السيارة. هنا يستحسن أن نقارن بين الماضي والحاضر القريب، لنحمد الله على أن أصبحت منطقة النفود هذه التي كانت من أخطر المناطق على السيارات وركابها المسافرين إلى نجد أو منها إلى الحجاز، أصبحت الآن بفضل الله ثم بفضل مجهودات الحكومة السعودية المشكورة من أسهل الأماكن وأحسنها تعبيدا تقطعها السيارات في عاد من الدقائق. كان مبيتنا في يوم 25 من جماد الثانية في الدوادمي، وقمنا منها بعد الساعة 2 ووقفنا للمقيل والغداء عند تلال الذريعات، وهي تلال صخرية متقاربة، وفي أحد هذه التلال كهف كبير له فتحات من كل جهة يتخلل منها الهواء دوما، ويختار السواقون المقيل هنا. وأمام هذه التلال تل صخري كبير على شكل قبة عظيمة يعرف عند السواقين باسم جبل الحنش، ويذكرون عنه أساطير كثيرة، ملخصها أنه يوجد بأعلى هذا التل أو الجبل حنش من أكبر الحنشان، ومن ضخامته لا يستطيع الحراك، ويبدو للرأي كصخرة مستطيلة وبجواره ماء. ويزيد البعض على هذا القول بأنه أي الجبل مسكن للجان ولا يستطيع كل إنسان الوصول إليه. وعندما سمعت هذا طلبت من سواق اللوري أن يرافقني في الصعود إلى هذا الجبل ونشاهد هذا المخلوق العجيب، فلم يوافق وقال: يا عمي أنا ماني كاره حياتي حتى أروح هناك وأعرض نفسي للهلاك. كان من رفاقي المشايخ الشيخ عبد الله بن عمار عضو هيئة الأمر بالمعروف بمكة، وكان مغرما بصورة لا تتصور بصيد الضبان جمع ضب. وكنت في مرة من المرات ركبت بجواره في السيارة الكبيرة اللوري، وإذا رأى الشيخ أثناء سير السيارة ضبا في الطريق أوقف السيارة ونزل عنها يجري وراءه، وإذا دخل الضب في جحره أدخل الشيخ يده وراءه دون مبالاة بحشرة أخرى تكون في مجرى الجحر، فالمشهور عند أهل البادية أن الضب لا يخلو جحره من عقارب. وقد نجح الشيخ مرة واحدة وصاد ضبا كبيرا فذبحه وربطه بالسيارة. وعندما نزلنا في عفيف اشتغل الشيخ في سلخ جلده وشويه على النار، واجتمعنا حوله، وكان لحمه كلما تعرض لحرارة النار تقلص وتلوى وارتفع عن النار، فيمسكه الشيخ بملقاط ويرده إلى النار. فقال له أحد السواقين: يا شيخ الضب لسه حي ما مات، اذبحوه طيب وبلاش تعذيب. وانتهت الرحلة والحمد لله بخير. سافر الأخ رحمه الله إلى مصر للاستشفاء على حسابه الخاص سنة 56 و300 للهجرة، حيث أجريت له عملية في أنفه لإزالة غضروف صغير توسعة لفتحة المنخرين، وقد ارتاح بعد العملية مدة بقائه في مصر من ضيق التنفس، ولكنه بمجرد عودته إلى مكة انتابه المرض وكأنه لم يتعالج، وظل يقاسي آلام نوبات المرض بين فترة وأخرى متألما من أن رحلته إلى مصر والعملية التي أجراها في أنفه وما لقيه في ذلك من أتعاب جسمية ومادية ذهبت أدراج الرياح. وبعد سنوات ألح عليه بعض أصدقائه أن يقدم طلبا لمديرية المعارف بصفته أستاذا في إحدى المدارس يطلب فيه السفر للمعالجة إلى مصر، فكتب وقدم بيد أن المديرية لم تهتم بطلبه بل حفظته في المحفوظات. بعد سنتين حاول الأخ رحمه الله محاولة أخرى عن طريق وزارة المالية للسفر إلى القاهرة للاستشفاء، واستطاع بواسطة زميله في الدراسة الشيخ عبد الله السعد حفظه الله، وكان يومئذ من كبار موظف المالية، من الحصول على أمر السفر بحرا إلى مصر على حساب وزارة المالية، ولكن لعدم وجود مساعدة مالية للعلاج ونفقاته لم ينشط رحمه الله للسفر. بعد أن انتقل إلى الرياض أستاذا في مدرسة الأمراء قضى سنتين أو ثلاث في صحة جيدة، ثم بدأت نوبات المرض الربو تنتابه بشدة، وعندئذ أشار عليه أصدقاؤه بإلحاح أن يكتب للملك عبد العزيز رحمه الله يطلب منه أن يتكرم بالأمر له بالسفر على حساب جلالته إلى مصر للمعالجة، فتردد طويلا ثم اضطر لشداد وطأة المرض عليه أن يوافق أصدقاؤه بتقديم عريضة لجلالته لهذا الغرض، وذلك سنة 68 و300 للهجرة. وعرض سعادة رئيس الديوان الملكي هذا الطلب على جلالة الملك عبد العزيز، فقرأه ثم قال له: إذا كان المذكور يريد السفر إلى الظهران ليتعالج في المستشفى الجديد فدبروا له ذلك. وعندما سمع رحمه الله هذه النتيجة ندم على تقديم الطلب وجعل يندب حظه السيء، غير أني أشرت عليه بالموافقة وأن يتوجه إلى الظهران ويجرب ويتعالج في مستشفاه فلعله يكون خيرا من غيره. وبعد رأي تمكنت من إقناعه على الموافقة والسفر إلى الظهران حسب رغبة جلالته. ولما كان شهر رمضان على الأبواب اتفقنا على أن نبلغ سعادة رئيس الديوان بالموافقة على رغبة جلالته، ولكن بعد شهر رمضان. واتصلت بسعادته في اليوم الثاني وأخبرته بموافقة الأخ للسفر إلى الظهران للاستشفاء على أن يكون السفر بعد شهر رمضان. وبعد شهر رمضان أخبرني سعادة الشيخ عبد الله بن عثمان رئيس الديوان الملكي أنه عرض عريضة الأخ على جلالة الملك مرة أخرى، ومع شرحه عليها أن المذكور وافق على السفر إلى الظهران، فقرأ جلالته وسكت ولم يأمرني بشيء. وعندما سمع الأخ هذه الإفادة ازداد تبرما وأخذ يعاتبني على إلحاحي له بالموافقة على السفر إلى الظهران، وانتهى الأمر عند هذا الحد. وبعد أن نسي الأخ رحمه الله تأثره لعدم نجاحه في فكرة الاستشفاء في الخارج ونسينا نحن كذلك حدث ما يأتي. كنت جالسا في يوم من الأيام كعادة اليومية بعد العصر على الحبوس الدكاك في لغة أهل الرياض عند باب القصر الملكي مع الناس الذين اعتادوا الجلوس عليها وقضاء فترة ما قبل المغرب في مشاهدة الرائح والجائي وسماع تعليقات الجالسين على هؤلاء وعلى الأخبار اليومية، ومعظمهم أتباع الأمراء وخدمهم الطاعنون في السن، وتعليقاتهم على الأخبار أو على مناظر السوق كانت بالنسبة لي وإلى من يجلس معي من رفاقي نوعا من التسلية. وفي هذه الأثناء جاءني رجل من خدم القصر والتابعين لرئيس الخاصة الملكية الشيخ عبد الرحمن الطبيشي، سألني وين المطوع المصيخين، أي أين المطوع المريض، فلم أفهم قصده ولم أفهم شيئا مما يريده، فقلت له مندهشا لعلك واهم أو ظنني دكتورا أو ظننتني دكتورا، فقال مؤكدا لا يا رجال أعرف كما أعرف نفسي، أما أنت من مطاوعة العيال؟ قلت بلى. فعاد السؤال قائلا وين رفيقكم المسخن، أي أين المريض، وهنا أدركت أنه يقصد أخي، فسألته وماذا تريد منه، قال أرسلني عمي إليكم لأخذ المريض وأوصله إلى ابن سليمان ليسافر معه. قلت له إلى أين يسافر، قال لا أدري، قلت له سأبحث عنه وسيكون بعد المغرب في الدار، فقال سآتيه بالسيارة وأخذه معي، وذهبت وبقيت كالمأخوذ أفكر في الموضوع ومن الذي أثاره بعد هذه المدة الطويلة. وفي خضم هذه الأفكار قمت أبحث عن الأخ فوجدته في السوق وأخبرته بالواقع، وقلت له لعل طلبك أجيب فما فيما يظهر، ورجوته أن لا يتردد ولا يتوانى بل يستعد ويتوجه مع الوزير غدا، وأبدأ الأخ تمنعا كبيرا في أول الأمر لقبول هذا الطلب، ولكني شجعته وقلت له وافق على السفر حيثما كان، فالحركة فيها بركة كما يقولون. وأخيرا قبل رحمه الله رجائي وعاد إلى الدار وأعد حقيبته للسفر. وجاء الرجل حسب وعده بعد المغرب فودع الأخ الإخوان، وخرجت معه إلى بيت وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان رحمه الله، ولم نجده فانتظرناه مع الجالسين ما يقرب من نصف ساعة، ثم اتصلت بسعادة وكيل وزارة المالية الشيخ محمد فور رحمه الله وكان في غرفة أخرى، وأخبرته بما حصل، فقال سعادته نعم أدري بالقصة من أولها إلى آخرها، وأن جلالة الملك أمر أن يسافر أخوك الأستاذ عبد الحميد معنا غدا إلى جدة، ومن ثم يسهل أمر سفره إلى القاهرة للاستشفاء على حساب جلالته. فشكرته وشكره الأخ على هذا التوضيح الكامل الذي كنا نجهله إلى تلك اللحظة. وعندما رآنا مترددين في القيام من عنده قال حفظه الله تبيتون الليلة معنا والسفر يكون غدا في الصباح الباكر. وأمر سعادته خادما من خدم القصر بأن يهيئ لنا كل ما يلزمنا للمبيت.
انتهى الشريط الثامن، وللكتاب بقية على الشريط التالي.